إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أقام الله عز وجل به الملة العوجاء، ففتح الله به ما شاء من الآذان الصم، وفتح الله عز وجل به ما شاء من القلوب الغلف، فهدى الله عز وجل به كثيرا من البشرية، ونشر دين الإسلام في البرية، بعثه الله عز وجل نعمة عظمى وكبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مكث في مكة المكرمة يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، فيتخلل أسواق الناس ومجامعهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعاندوه وحاربوه وآذوه وعادوه، فقال قائل منهم: ساحر، وآخر يقول مجنون. بل أجمعوا على قتله وأذيته، جاءوه وهو يصلي بجانب البيت، فوضع أشقى القوم سل الجزور على ظهره، ويأتيه آخر فيخنقه بردائه. وهكذا اجتمع المشركون وصناديدهم، وهموا بقتله وإبادته وتفريق دمه بين القبائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما اشتد الأذى عليه وعلى صحابته الكرام، أمره الله عز وجل بالرحيل والهجرة والخروج من داره وأرضه إلى بلاد المدينة النبوية. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: اللهم إنك لأحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة النبوية، فألف وجمع بين المهاجرين والأنصار، ووحد صفوفهم، وأسس مسجدهم، وبنى دولة الإسلام شيئاً فشيئاً، وخرج مجاهداً في سبيل الله عز وجل. فدخل الناس في دين الله أفواجاً، وانتشر الإسلام هنا وهناك، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة فاتحاً بعد نحو 10 أعوام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً، ثم قبضه الله تبارك وتعالى، وانتشر الإسلام وزاد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فوصلوا إلى بلاد الهند والسند، وإلى بلاد الأندلس وشمال أفريقيا وهنا وهناك. فلما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع أصحابه ومشورته وشاورهم في وضع تاريخ لهذه الأمة، لأن لها تاريخ عريق وأصل عظيم وأمجاد تلاد، فجمع أصحابه وتشاور معهم، لأنه لم يكن في ذلك الزمن إلا تاريخ النصارى الذي هو التاريخ الميلادي. فاجتمع الناس في زمن عمر وتشاوروا على أن يجعلوا تاريخاً لهذه الأمة، وجعلوه من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما للهجرة من الأثر العظيم، ولما فيها من الدروس والعبر، ولما كان من ورائها من التحول العظيم في تاريخ هذه الأمة، يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مقهوراً وقد أوذي واختبأ في ذلك الغار وطارده المشركون، فجعل التاريخ من تاريخ الهجرة تاريخ هذه الأمة الذي نسيه كثير من العباد وتغافل عنه، بل إن كثيرا من الناس ربما لا يذكرون من هذا التاريخ إلا ما يسمعون في بدء كل عام هجري بتلك الاحتفالات بالسنة الهجرية تقليدا لأعداء الإسلام، وهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وصار بعض المسلمين لا يتذكرون من الهجرة النبوية إلا التهنئة برأس السنة، وهذا أيضا من البدع ومن التقليد لأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى. إننا إذ نتذكر الهجرة النبوية يوم أن يمضي عام ويأتي العام الجديد، إننا نتذكر معركة بدر وأحد، ونتذكر معركة الأحزاب، ونتذكر معركة القادسية ومعركة اليرموك، نتذكر الفتوحات الإسلامية والنصر المبين الذي حققه أسلافنا وأجدادنا، نتذكر بالهجرة النبوية ما كان عليه المشركون وأعداء الملة من محاربة دين الله تبارك وتعالى وأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا نتذكر يوم أن ينصرم العام الهجري ويأتي عام جديد هجري، نتذكر تاريخنا العظيم وأمجادنا العريقة التي أسسها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسلافنا الصالحين الرجال الأمجاد الذين تحملوا أعباء هذه الدعوة ونشر هذا الدين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، مضى عام وانصرم، وها نحن في العام الجديد، فينبغي لنا أن تكون حياتنا جديدة مستقبلين بها طاعة الله تبارك وتعالى، مستقيمين على شرع الله عز وجل. يا من مضى عامه الذي مضى وهو في غفلة وإعراض، أما آن لك أن ترجع إلى الله جل وعلا وتستقيم على دينه، وتعلم أن ما مضى فهو في سجل حسناتك أو في سجل سيئاتك، قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بتوبة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وها نحن في عام عظيم وفي عام جديد، ينبغي أن تنطلق آمالنا وأن تقوى هممنا وأن تشتد عزائمنا لخدمة ديننا العظيم والعمل بسنة النبي الكريم. هذا العام الجديد افتتاحه بشهر عظيم حرمه الله تبارك وتعالى وأضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل تعظيما وتكريما وتشريفا، فقال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم، وهو أحد الشهور المحرمة التي عظمها الله جل وعلا في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهذا هو أحد الأربعة الحرم، بل هو أول شهر في أول السنة، شهر الله المحرم الذي هو شهر الطاعة وشهر القربة وشهر الرجوع إلى الله جل وعلا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وفي رواية: شهر الله المحرم. وانظر إلى تعظيمه، فإن الله لا يضيف إليه أو رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ما كان معظما. شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، والمراد بالصيام في هذا الشهر المراد به أن يصومه أو يصوم أكثره، وإلا فإن من الصيام ما هو أفضل من هذا الشهر كصيام يوم عرفة وصيام ست من شوال، ولكن صيام أكثر الشهر أكثر الشهر فهو في شهر الله المحرم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد الفريضة مع أنه ما كان يكثر من الصيام فيه، وكان يكثر من الصيام في شعبان؟ فقال رحمه الله: إما لأنه ما أوحي إليه بهذا الحكم إلا في آخر حياته، أو لأنه كان يشغل عنه بما هو أهم من السفر للجهاد والغزوات، من السفر للجهاد والغزوات. إذن فأقبل يا عبد الله في هذا الشهر العظيم على الصيام والقيام، وعلى الطاعة والقرآن، وعلى العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل في هذا الشهر المحرم يوما عظيما صيامه يكفر السنة الماضية، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من هذا الشهر، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ما أحوجنا إلى تكفير الذنوب الماضية والإصلاح فيما يأتي والثبات على دين الله تبارك وتعالى. صيام يوم عاشوراء مر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه على أربع مراحل. أما المرحلة الأولى فهو في العهد المكي، كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء ولا يأمر به، بل كان يصومه المشركون كما في الصحيحين من حديث عائشة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء كما في الصحيحين عن ابن عباس، فقال: لماذا يصومون؟ قالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فهم يصومونه شكراً، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فصار صيامه واجباً. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن سلمة أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، وقال: من أصبح مفطراً فليصم، ومن أصبح صائماً فليتم صومه. بل في حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يصومون الصبيان، وإذا بكى الطفل أتوه اللعبة من العهن حتى ينسى الطعام والشراب. هذه المرحلة الثانية. وأما المرحلة الثالثة فما كما جاء في الصحيح عن عائشة وعن ابن عمر وآخرين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض الله صيام رمضان أمر به وترك عاشورا، أي أنه ترك الأمر به ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك. وأما المرحلة الرابعة فهي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رغب في صيام عاشورا، رغب فيه وبين أن صيامه يكفر السنة الماضية، بل رغب عليه الصلاة والسلام في صيام اليوم التاسع مع العاشر، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فصار صيامه سنة وصيام اليوم التاسع سنة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلى العام القادم، فصار هذا آخر حكم من أحكام صيام يوم عاشوراء، أنه يكفر السنة الماضية، وأن فضله عظيم، وأنه يستحب أن يصام معه اليوم التاسع. ألا واعلموا رحمكم الله أنه قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أي يوم عاشوراء، ولكنه حديث ضعيف لأنه من طريق ابن أبي ليلى وداود بن علي وهما ضعيفان، فلا يصام يوما بعده وإنما يصام يوما قبله. وإنما قال الإمام أحمد وابن سيرين وجماعة من المحدثين: إذا حصل شك في الشهر فما عرف الناس أهو العاشر أم التاسع أم الحادي عشر، فلا بأس أن يصوموا ثلاثة أيام. وأما إذا علم العاشر فإنه لا يصام إلا العاشر، ويصام التاسع، ثم يكثر العبد من الصيام بعد ذلك ما بقي من الأيام في هذا الشهر العظيم. أيها المؤمنون عباد الله، هذا شهر حرمه الله عز وجل وجعله في بداية العام الجديد، فينبغي لنا أن نقبل فيه على طاعة الله عز وجل، وأن نبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي شرع لهذه الأمة صيامه، حصل فيه ذلك الحدث العظيم في تاريخ البشرية، ذلك الحدث العظيم الذي تقدم ذكره كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إنه يوم أهلك الله عز وجل فيه رأساً من رؤوس الظالمين، وهو فرعون عليه من الله ما يستحق، وأنجى الله عز وجل فيه نبياً من أنبيائه سبحانه وتعالى وهو موسى عليه السلام. ولقصة هذين الرجلين فوائد كثيرة وحكم عديدة، ولهذا كرر الله عز وجل قصة موسى وفرعون في كتابه الكريم بما لم يكرر من قصص الأنبياء، كررها وأعادها وفصلها وبينها ليستفيد أهل الإيمان وينتفع أهل القرآن ويتعظ أهل الإسلام. فرعون عليه لعائن الله لما أخبر عن طريق الكهنة أن هلاكه على يد غلام من بني إسرائيل، جعل يقتل الرجال ويدع النساء ويتتبع الأطفال حذراً من هذا الغلام، فدارت الأيام وصار ذلك الغلام الذي جاء حتف فرعون على يديه وكان سبباً لهلاكه ودماره، مرت الأيام وإذا به يتربى في دار فرعون ويحوطه بكلايته ويأكل من طعامه وينام على فراشه، لتعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. مهما تجبر الظالمون ومهما طغوا ومهما علوا ومهما ملكوا، فلما أن بلغ أشده أمره الله عز وجل بإبلاغ هذا الدين ونشر هذه الرسالة، وحصل من أمره ما حصل كما تعلمون، لما وكز القبطي ثم خرج فاراً ووصل إلى صاحب مدين، ثم أمره الله عز وجل بالرجوع إلى فرعون يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. دخل عليه وهو الذي رباه وهو الذي أعانه وهو الذي حافظ عليه، دخل عليه يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، قال فعلتها إذن، ثم ذكر له ما حصل من قتل القبطي، فدعاه إلى الله عز وجل وأمره بتوحيد الله سبحانه، فما كان منه إلا أن أجابه، أن قال له هل علمت لكم من إله غيري، وقال له فمن ربكما يا موسى، وقال أنا ربكم الأعلى، تجبر وطغى وعتى وأعرض وأزبد وأرعد وتوعد، وأمر أصحابه وجمع جنده وسحرته ليناظروا موسى، وكان ذلك يوم الزينة، فاجتمع الكل وحصلت المناظرة، فهزم الله عز وجل أعداءه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فهنالك علم فرعون أنه ليس أمامه إلا أن يطارد موسى ومن معه، فجمع جنده وحشد ثم خرج يطاردهم. خرج موسى عليه الصلاة والسلام بمن معه من أهل الإيمان، فلما وصل إلى ساحل البحر عند شروق الشمس التفت وإذا فرعون ومن معه من الجند وليس أمامه إلا البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. دخل موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن انفلق البحر وصار طريقا يابسا، وخرج منه، دخل البحر ومضى، فلما قارب الخروج دخل فرعون ومن معه يتابعه، فأطبق الله عز وجل عليهم ذلك البحر الخضم، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، أغرقه الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه الكريم. وكان ذلك في يوم عاشوراء، فاستنجد واستغاث وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في تلك آيات وفي تلك عبر وفي تلك عظات، فيوم أن نتذكر يوم عاشوراء نتذكر هذه المشاهد العظيمة، وكيف أن الله عز وجل ينجي أهل الإيمان. كلما تذكرنا العام الهجري ونهاية العام ودخول العام الآخر نتذكر تلك الأمجاد، ونتذكر نصر الله عز وجل، ونعلم أنه مهما طغى أعداء الإسلام في أيامنا، مهما صنعوا بهذه الأمة، مهما سفكوا من دمائها، مهما فرقوا بينها، مهما أخذوا ثرواتها، فإنه لا بد أن يأتي يوم فيهلكهم الله تبارك وتعالى، سواء كان اليهود أو النصارى أو الروس أو المجوس الذين يعيثون في الأرض فسادا في بلاد الشام أو في بلاد العراق أو في بلاد اليمن، أو يسعون أيضا لخلخلة بلاد الحرمين، فإن الله عز وجل يدافع عن أهل الإيمان وينصرهم سبحانه متى كانوا مع الله واستغاثوا بالله واستقاموا على دين الله واتبعوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلمين في أيامنا تركوا دينهم وراء ظهورهم. انظروا على سبيل المثال التاريخ الهجري صار مهجورا، وصار المسلمون يؤرخون بتاريخ النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تاريخنا نتخلى عنه ونأخذ بتاريخ النصارى، حتى أمجادنا نتناساها ونتتبع الألاعيب والتراثات والخزعبلات. وصدق الله إذ يقول: وما أصابكم بمصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلو أن الأمة راجعت دينها واستقامت على كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعاد لها ذلك التاريخ العظيم وتلك الحضارة العريقة، ولرفع الله عز وجل أهلها ومكن لهم من رقاب الأعداء ووحد صفوفهم. فهو القائل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله الله عباد الله في الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن التشبه بأعداء الإسلام في الظاهر والباطن والاعتقاد والعمل والعبادة والسلوك، فإن هذا سبيل النجاة وطريق الفلاح والأمان والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إليه ردًا جميلًا. اللهم اجمع كلمة أهل الإسلام على الكتاب والسنة على طريق سلف الأمة، اللهم وحِّص صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.